بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في مثل نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المتن الذي بين أيدينا، نخبة الفكر، هو يعتبر زبدة في مصطلح الحديث، ومؤلفه عالم كبير، وخصوصا فيما يتعلق بعلم المصطلح. فدراسة مثل هذا المتن وحفظه وإتقانه هذا مهم جدا لطالب العلم. ومؤلف هذا المتن ابن حجر الشافعي المصري، واسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي الكناني العسقلاني القاهري، ويكنى بأبي الفضل. وقد تعلم ودرس على مذهب الشافعية في الفروع، ولد ويلقب يلقب بابن حجر، هذا لقب لبعض أبائه. ولد رحمه الله تعالى سنة 73 للهجرة في شهر شعبان، ونشأ رحمه الله تعالى يتيما، مع أنه نشأ يتيما إلا أن هذا مع وجود الهمة لم يعقه عن أن يكون عالما كبيرا من علماء الإسلام، وله قدم راسخة وأثر كبير، وخصوصا فيما يتعلق بعلم المصطلح، مصطلح الحديث. حفظ القرآن رحمه الله تعالى وله 9 سنوات، كذلك أيضا حفظ العمدة وألفية العراقي، مختصر ابن الحاجب والحاوي الصغير، وأخذ عن جماعة من العلماء كالبلقيني والبرماوي وابن جماعة والعراقي، قد لازم العراقي كثيرا. العراقي رحمه الله تعالى من علماء الحديث، ولازمه ابن حجر رحمه الله تعالى وانتفع به، مع أنه أخذ عن أهل بلده، إلا أنه رحل أيضا، رحل إلى بلاد الإسلام يأخذ العلم، فرحل إلى الشام، رحل إلى مكة والحجاز، وكذلك أيضا اليمن وغير ذلك. وله كتب كثيرة، وله طلبة كثر وله كتب كثيرة ومؤلفاته مما يتداولها أهل العلم من زمنه إلى وقتنا الآن لعموم نفعها. ومن أشهر مؤلفاته كتابه فتح الباري، يعني كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقد بدأ في تأليفه سنة 1718 للهجرة، وانتهى من تأليفه سنة 1240 للهجرة، ومات رحمه الله تعالى سنة 1258 للهجرة، يعني بعد أن انتهى من تأليفه بعشر سنوات مات رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا الشرح الصحيح صحيح البخاري هو أشهر كتب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ومن أعظمها وأنفعها، وإلا له كتب كثيرة منها هذا المثل الذي بين أيدينا النخبة، ومنها تهذيب التهذيب، وكذلك أيضا تقريب التهذيب، وكذلك أيضا لسان الميزان والإصابة وغير ذلك، يعني كتبه كثيرة جدا ومعروفة. ولي القضاء رحمه الله تعالى وندم على ذلك واستمر في القضاء 21 سنة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة، وكذلك أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وشرح البسملة على سبيل الاختصار، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، نعم الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور، نعم الجار والمجرور يتعلقان بمحذوف لهما متعلق، وهذا المتعلق يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام، يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام. قدر فعلا لأن الأصل في الأفعال، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدر مؤخرا تبركا بالبداء باسم الله عز وجل، وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا قلت، إذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، التقدير ما هو؟ الباء الجار مجرور متعلق محذوف تقديره بسم الله يكتب. إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، نعم التقدير بسم الله يقرأ. إذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، التقدير بسم الله أذبح. الله أصلها الإله وحذفت الهمزة فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، يعني الله معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. وقيل بأن الله هو اسم الله الأعظم، وهو أعرف المعارف، ولهذا أسماء الله عز وجل تضاف إليه ولا يضاف إلى اسم من أسماء الله، فيقال العزيز من أسماء الله، لكن ما تقول الله من أسماء العزيز، تقول الرحمن من أسماء الله، لكن ما تقول الله من أسماء الرحمن. نعم الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، وهو أيضا من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، بمعنى الموصل رحمته من يشاء من عباده، الموصل رحمته من يشاء من عباده. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. الحمد اختلف في تفسير الحمد، سبق لنا أن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا أن أرجح شيء في تفسير الحمد لله ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. والفرق بين الحمد والمدح، ما يتفقان في الحروف لكنهما يختلفان، الحمد كما ذكرنا وصف المحمود حبا وتعظيما، وأما المدح فقد تمدح شخصا وأنت تكرهه، وقد تمدحه وأنت لا تعظمه، لكن المدح الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. وقوله الحمد لله، الألف واللام الاستغراق، يعني أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له الحمد المطلق. يعني الحمد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حمد مطلق، وهذا لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل أسمائه وكل أفعاله وكل صفاته. والقسم الثاني حمد مقيد، وهذا يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد على هذه الصفة لكن ما يحمد على الصفة الأخرى، يحمد على هذا الفعل لكن لا يحمد على الفعل الآخر. وقوله لله الاختصاص، اللام الاختصاص يعني أن المختص بالمحامد المطلقة هو الله عز وجل. قال رحمه الله: لم يزل عالما قديرا. عالما هذا اسم من اسماء الله، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. وقوله قدير أيضا، القدير هذا اسم من أسماء الله عز وجل الذي أحاطت قدرته بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وبشيرا ونذيرا. صلى الله، صلاة من الله سبحانه وتعالى اختلف فيها العلماء رحمه الله، وقد أطال فيها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وأحسن شيء تقدم لنا شيء من ذلك، لكن أحسن شيء ما ذكره البخاري عن أبي العالية، وأن صلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول: اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وصلى الله على سيدنا، السيد اسم من اسماء الله، وقوله سيدنا، نعم، السيادة تنقسم إلى قسمين: سيادة مطلقة هذه لله سبحانه وتعالى، وسيادة مقيدة هي تكون للمخلوق، ولهذا قال الحافظ على سيدنا، فالسيادة المقيدة هي تكون للمخلوق، والسيد بمعنى ذو السؤدد الرفعة والشرف، يعني ذو السؤدد بمعنى الرفعة والشرف. قال محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء: محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة إلى آخره تقدمت. قال: الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. بشيرا للطائعين، والبشارة هي الإخبار بما يسر، ونذيرا للعاصين، بشيرا للمؤمنين الطائعين ونذيرا للكافرين العاصين. والنذارة هي التخويف من سوء العاقبة، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء رحمه الله في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل بأنهم أقاربه الذين آمنوا به، وقيل بأنهم أتباعه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف السياقات. فإذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فيكون المراد بآله ماذا؟ المؤمنون من قرابته. إذا ذكر الأتباع مع الآل يكون المراد بالآل من آمن به من قرابته. وأما إذا ذكر الآل ولم يذكر الأتباع، فيكون المراد بالآل من هم؟ أتباعه على دينه. قال وصحبه جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وسلم تسليما كثيرا. التسليم يطلق على معان منها الأمان والعهد والتحية، والسلام أيضا اسم من أسماء الله عز وجل. وقوله سلم تسليما كثيرا يعني أنك تدعو له بالسلامة، وسلم تسليما كثيرا بمعنى أنك تدعو له بالسلامة. فأنت تقول اللهم صل على محمد، وتقول اللهم سلم على محمد، ففي جمع الصلاة مع السلام حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. يحصل المطلوب بالصلاة، تحصل الرحمة بالصلاة، لأن الصلاة كما تقدم هي ثناؤه سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. والسلام يحصل بالسلام ماذا؟ النجاة من المرهوب، تدعو له بالسلامة أن الله سبحانه وتعالى يسلمه في الدنيا في حياته وبعد مماته، أن يسلم شرعه من تأويل الغالين وتحريف المبطلين، وبعد مماته نعم وفي عرصات القيامة أن الله سبحانه وتعالى يسلمه من أهوال القيامة، فإن الأنبياء يجثون على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم. قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. تصانيف المقصود بذلك التآليف يعني المؤلفات في اصطلاح الحديث، يعني المؤلفات في المصطلح. يقول الحافظ رحمه الله تعالى قد كثرت وبسطت واختصرت، يعني أن هذه المصنفات تنقسم إلى قسمين، إما مختصرات ومتون، وإما مطولات وشروح. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذا المختصر، وهكذا العلماء رحمه الله. يعني العلماء رحمه الله تعالى في مقدمات كتبهم يبدأون بالبسملة والحمدلة كما ذكر الحافظ رحمه الله، ثم بعد الخطبة يبين سبب تأليف الكتاب، ويبين أيضا فائدة التأليف، يعني سبب التأليف يبين أيضا فائدة التأليف. فالذي دعا الحافظ بن حجر رحمه الله على تأليف هذا المختصر قال لك سألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. يعني يقول لما كثرت هذه المصنفات في مصطلح أهل الحديث، كثرت منها المختصر ومنها المطول، سألني بعض إخواني أن ألخص لهم ما يتعلق بالمصطلح إلى آخره، لأن الملخص والمختصر إلى آخره يكون أدعى إلى حفظه ودراسته ولما في ذلك من تسهيل العلم وتقريبه لأهله. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني يشير إلى ما كتب من المصنفات، يقول أجبته أن ألخص رجاء أن أندرج في تلك المسالك المؤلفات، يعني يظهر في قولي في تلك المسالك يعني أن أكتب كتابا يكون من ضمن تلك المصنفات فأندرج مع أهل العلم الذين ألفوا في مصطلح الحديث. نعم. قال فأقول طيب. وقول الحافظ رحمه الله تعالى فإن التصانيف في اصطلاح الحديث كثرت. أول من صنف في المصطلح الحسن بن عبد الرحمن الرامة رمزي وله كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أول من كتب في ذلك، وتوفي رحمه الله تعالى 60 و300 للهجرة. ثم جاء من بعده الحاكم صاحب المستدرك فألف كتابه معرفة علوم الحديث، ثم بعد ذلك جاء بعده أبو نعيم رحمه الله وألف كتابه المستخرج على معرفة علوم الحديث، يعني المستخرج على كتاب الحاكم. ثم بعد ذلك جاء بعده الخطيب رحمه الله تعالى وألف كتابه الكفاية في علم الرواية، وكذلك أيضا له كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. ثم بعد ذلك جاء القاضي عياض رحمه الله تعالى وله كتاب اسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية. ثم بعد ذلك جاء ابن الصلاح رحمه الله وألف كتابه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. ثم جاء النووي رحمه الله وألف كتابه التقريب والتيسير، نعم التقريب والتيسير. ثم جاء السيوطي رحمه الله وشرح التقريب والتيسير في تدريب الراوي، وكذلك أيضا العراقي رحمه الله تعالى السخاوي رحمه الله من السيوطي بعد ابن حجر، يعني النووي رحمه الله كتب كتابه التقريب والتيسير وبعد ابن النووي رحمه الله ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر ألف هذا الكتاب. السيوطي رحمه الله شرح التقريب في كتابه تدريب الراوي. قبل أيضا قبل ابن حجر رحمه الله تعالى شيخه العراقي، يعني العراقي المتوفى 806 الهجرة له نظم وألفية العراقي وشرحها السيوطي السخاوي، يعني شرحها السخاوي، والسخاوي هذا التلميذ ابن حجر. والله أعلم.